الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة حول مقاصد الحج، وقد وصلنا إلى ذكر دخول مكة والحديث عن صفة الحج. الحديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون عن صفة الحج والمقاصد الشرعية المترتبة عليها. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله: ذكر دخول مكة مسألة، يدخل من الثنية العلى على طريق المدينة من كدا، ويخرج من كدا من الثنية السفلى.
نعم، هي مناطق لا نعرفها الآن، لها أسماء مختلفة، فاسمها كدا، هذا يدخل من كدا، وهي من الجهات، من جهة المناطق العليا في مكة أو العوالي ونحوها، ويخرج من كدا كان جهة المسفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من مكان وخرج من مكان آخر، لماذا؟ هذا هو نقاشنا، أو نريد أن نعرف السبب في دخول النبي صلى الله عليه وسلم من مكان وخروجه من مكان آخر. تفضل شيخ.
والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
نعم.
والتعليل: فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خالف في طريقه داخلا وخارجا، قيل تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان.
هذا هو المقصد الأول، لماذا دخل من مكان وخرج من مكان آخر؟ وهذا نفعله، الأولى بنا نفعله، ندخل مثلا من جهة العزيزية ونخرج من طريق جدة مثلا، ناتي مع طريق إبراهيم الخليل ونخرج من جهة الشامية، يعني حاول أن تغير في دخولك وخروجك في مكة. السبب أو التعليل الأول: تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، وليشهد له الطريقان، وهذه واضحة. نعم.
وقيل جهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه.
وكما تعلمون، يعني عندما يدخل الإنسان المسجد يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى، دليل على أهمية المسجد. فكذلك الحرم يدخل من الجهة العليا ويخرج من الجهة السفلى. نعم.
وقيل لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة دخل منها.
حسنت.
وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفيا في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا،
فأتى من المنطقة العالية. نعم.
وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت. وقيل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك،
والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يداوم على العمل. نعم.
وقيل هذه السنة في حق من جاء من طريق المدينة والشام، وأما القادمون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا حول مكة ليدخلوا من ثنية كدا.
نعم، هذه كلها تعليلات وفوائد، ويمكن الجمع بين هذه المقاصد جميعا. نعم.
مسألة: يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين. وعلى هذا استمر فعل الأمة سلفا بعد سلف، والله أعلم. وقال النووي: بلا خلاف.
نعم. وهذا في حق من يتيسر له ذلك، أما في مع تغيرات الحاصلة في الحرم والمباني الجديدة فيصعب مثل هذا، ولذلك ادخل من الباب الذي يتيسر لك. نعم.
مسألة: يستحضر عند رؤية الكعبة الخشوع والخضوع والذلة والمسكنة لله، وهذه عادة الصادقين الصالحين.
ولذلك إذا أتيت إلى الحرم
عظم البيت، وهذا من التعظيم. وأنا قلت لكم في درس البارحة، قلت لكم أن أعظم مقاصد العبادات هي التعظيم والإجلال والمهابة، فلا بد أن تعظم البيت إذا أقبلت عليه، ولا تقبل عليه لأنك متعود على البيت، لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس، فكثرة زيارة البيت تضعف قيمة التعظيم والإجلال. فيجتهد الإنسان أن يغير من طبيعته عندما يرى البيت، وأن يعظم البيت عند رؤيته. نعم.
مسألة: يستحب إذا وصل الحاج أو المعتمر الكعبة أن يبدأ بالطواف فيطوف بالبيت سبعة.
إن كان معتمرا فهو طواف عمرة، وإن كان أو متمتعا، وإن كان مفردا أو قارنا فهو طواف ليش القدوم. نعم. والدليل؟
والدليل عن عروة بن الزبير قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه ثم مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت.
طبعا أبي يعني أبوه، لأن الراوي من هو؟ عروة بن الزبير، لأن بعضكم يظن أنها أبي الزبير، لا أبي أنا الزبير هكذا، وهذا كلام عروة رضي الله عنه. نعم.
ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، وما ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان.
أما أمه فهي أسماء بنت أبي بكر، وأما خالته فهي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. وإذا نظرت في هذا الحديث وجدت أن عامة سلفنا إذا جاءوا للحج يبدأون بالطواف أول ما يأتون ويختمون بالطواف، وواسطة عقده الطواف كما ذكرت لكم البارحة. والذي يحصل الآن أن كثير من الناس يختصر الحج اختصارا شديدا، فيذهب إلى عرفة مباشرة وينزل إلى مزدلفة ومنى ونحوها، وهذا اسمه في الفقه المراهق، لأنه جاي مرهق فيراهق نفسه فيأتي إلى عرفة مباشرة، وهذا له حالة خاصة، وهو من قرر الحج متأخرا وليس قاصدا، يعني بعضهم يقصد، لا بعضهم حج متأخرا أو جاته ظروف في الطريق فما استطاع الوصول إلى يوم عرفات، فنقول له أدرك عرفات، فهذا اسمه المراهق، وهذا نادر. ولذلك أيها الأحبة، كل من ذهب ليجري أن يحج يجب أن يكمل حجه، فيطوف بالبيت ثلاث مرات: قدوم ووداع والإفاضة في الوسط. نعم.
والتعليل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق.
قوله بالبيت، الباء للملاصقة، الباء للإلصاق، ولذلك فلا يصح الطواف إلا قريب من البيت، ملاصق البيت أو قريب منه. فمن طاف خارج الحرم فهو ليس طائفا بالبيت بل طائف بالمسجد الحرام، فلا يصح منه الطواف. ولذلك في سطح الحرم الآن في هذا الزمن، في منطقة في المسعى، المسعى خارج الحرم، فيأتي بعض الناس يطوف ثم ينزل في المسعى ويكمل طوافه، هذا لا يصح، لأن المسعى خارج الحرم، إلا مع الزحام الشديد فأجبر أنه يخرج فلا بأس، أما غير الزحام فلا، يطوف في منطقة المطاف. نعم.
فمكان الطواف مناط بمباشرة الطائف للبيت دون حوائل تحول بينه وبين البيت ليصدق عليه أنه طاف بالبيت، فمتى ظهر هذا الوصف اعتبر الطواف، ومتى فات لم يعتبر، فإذا قام حائل بين الطائف والبيت فهو غير طائف بالبيت، إذ لا يظهر تعظيم البيت بهذا.
ولا سيأتي واحد يقول أطوف مكة، قد يصنعون يوم الأيام طائرات فتطوف بها من خارج مكة وتعتبر نفسك طائف. لا، الطواف لابد أن يكون ملاصقا أو داخل المسجد. نعم.
مسألة: اتفق العلماء على عدم صحة الطواف خارج المسجد، لأن الطائف بالمسجد ليس طائفا، لأنه لم يحقق الأمر بالطواف بالبيت فلم يظهر التعظيم البيت بهذا الطواف، بل ظهر تعظيم جدران المسجد.
حسنت.
مسألة: عدد الأشواط في الطواف 7، والدليل عن جابر في حديثه الطويل عن الحج: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4.
نعم، إذن الأشواط الطواف بالبيت 7. طيب، لماذا 7؟ حقيقة كل رقم من الأرقام له معنى، وهذا يحتاج منا إلى جهد في البحث والدراسة. أنا اخترت رقمين للتوضيح، وبقية الأرقام لم أحررها إلى الآن، ولا بأس أن بعضنا يحرر هذه الأرقام. فلماذا عدد أشواط الطواف بالبيت 7، ولماذا السعي بين الصفا والمروة 7، ولماذا رمي الجمار 7؟ رقم 7 هذا رقم الكمالات، ولذلك لو تتبعته ستجده يعلق على الكمال والغايات، الكمالات والغايات، فالغاية والنهاية والكمال في رقم 7. بخلاف ثم أتيت لكم برقم آخر وإن كان لا دخل له في موضوعنا، وهو رقم 40. 40 مبناه على التغيرات، مبناه على التغير، فتجد أن الإنسان بعد 40 يتغير، بعد 40 يوما، بعد 40 سنة. أيضا الطفل في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يتغير، ثم يكون مضغة، ثم يتغير، ثم يكون ثم يكون علقة، ثم يتغير، ثم يكون مضغة. فالأربعون حقيقة هي علامة على التغيير. لذلك لو نظرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40، من أتى كاهنا عرافا لم تقبل له صلاة 40؟ لأنه أثناء 40 قد يبقى على شربه الخمر أو إن اقتناعه في الخمر، أيضا في اقتناعه في الكاهن والساحر، ثم يتغير بعد 40 يوما. فال40 حقيقة للتغيير، أما 7 فهي الكمالات والغايات والنهايات. فال7 كمال، بقي عندنا 1 و2 و3 و4 و5 و6 إلى 10 يمكن أن ندرسها أو يدرسها بعضنا ويحررها. نعم.
والتعليل في الطواف بالبيت 7: رقم 7 فيها كمالات ونهايات سواء في الخير أو الشر، وال40 فيها انتقالات وتغيرات، خاصية 7 وقعت قدرا وشرعا.
طبعا هذا الكلام كلام ابن القيم في زاد المعاد، اسمعوا كلام ابن القيم، يقول: خاصية 7 وقعت قدرا وشرعا. نعم.
فخلق الله عز وجل السماوات 7، الأرضين 7، والأيام 7، والإنسان كمل خلقه في 7 أطوار، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف 7، والسعي بين الصفا والمروة 7، ورمي الجمار 7، وتكبيرات العيدين 7 في الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة 7. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا صار للغلام 7 سنين خير بين أبويه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصب عليه من 7 قرب. وسخر الله الريح على قوم عاد 7 ليال. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على قومه ب7 كسبع يوسف. ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. والسنابل التي رآها صاحب يوسف 7، والسنين التي زرعوها دأبا 7، وتضاعف الصدقة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 70,000، والأوائل والثواني، ونعني بالوتر الأول الثلاثة، وبالثاني 5، وبالشفع الأول الاثنين، وبالثاني 4. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
وهذا الدلوك كلها لو نظرت إليها وتتبعتها لرأيت أنها هي الكمالات والغايات. نعم.
مسألة.
ولذلك كان الطواف بالبيت سبعا ليكون كمالا، كمالا في العبادة. نعم.
مسألة أشواط الطواف كركعات الصلوات.
قلت لكم البارحة أن القياس الحج أكثر ما يكون على الصلاة، ففي علاقة وطيدة وقوية جدا بين أحكام الحج وأحكام الصلاة. وجدت أن الفقهاء عندما تتبعت كلامهم وجدتهم يربطون الحج بالصلاة، ومنها هذه المسألة أشواط الطواف كركعات ليش الصلوات. تفتتح الطواف بالتكبير وتفتتح الصلاة بليش بالتكبير. نعم.
مسألة أشواط الطواف كركعات الصلوات، فكما تفتتح كل ركعة تقوم إليها بالتكبير فكذلك تفتتح كل شوط باستلام الحجر
والتكبير عندها أيضا، فالتكبير في بداية كل شوط. نعم.
وإن افتتحت به الطواف وختمته به أجزأك كما في الصلوات، فترك تكبيرات الانتقال لا يمنع الجواز، فكذلك لا بأس بترك استلام الحجر عند افتتاح كل شوط. فإذا كان افتتاحه للطواف باستلام الحجر وختمه بذلك ففيما بين ذلك يجعل كالمستلم حكما.
نعم.
المعنى في عدم استلام الركنين الشاميين.
الاستلام يكون ليش للركنين اليمانيين ويترك استلام الركنين الشاميين، لماذا؟ ما العلة؟
أنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام فلا يسن استلامهما، والركن اليماني على قواعد إبراهيم عليه السلام يسن استلامه.
إذن لما بناها العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ما استطاعوا إكمالها فتركوا الركنين الشاميين فلا تستلم. لماذا؟ لأنها ليست على قواعد إبراهيم. وكما قلت لكم البارحة أن هناك ارتباطاً قوياً جداً بين الحج وأحكامه وإبراهيم عليه السلام. نعم.
مسألة إذا انتهى من الطواف وركعتيه رجع فاستلم الحجر، وهذا بالإجماع، ثم يخرج إلى الصفا للسعي.
وهذه سنة مندثرة، أو لا أقول مندثرة، أقول قليل من يفعلها، وهي أنك إذا طفت بالبيت ارجع مرة أخرى إلى اذهب فصلي ركعتين ثم ارجع مرة أخرى فاستلم ليش الحجر. واستلام الحجر عندك ثلاث طرق، إما أن تقبله أو أن تلمسه بيدك أو بعصا وتقبل العصا، أو تشير إليه من بعيد، فكلها استلام. فإذا لم تستطع أن تذهب فتقبل الحجر فأشر إليه من بعيد وذهب. هذه مسألة لابد أن ننتبه لها. وأيضا عندنا ركعتا الطواف، ركعتا الطواف بعد أن تنتهي من الطواف تأتي خلف مقام إبراهيم عليه السلام فتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا الكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ما العلاقة بين ركعتي الطواف والطواف؟ ما العلاقة؟ لماذا؟ أو ما الحكمة من جعل ركعتي الطواف بعد الطواف؟ أكيد في حكمة، نسمع.
والتعليل في ركعتي الطواف تحصيل صلاة عقب الطواف تعظيما لله، ليجمع الطائف بين أعلى أنواع التعظيم بالطواف والصلاة في أشرف الأمكنة لتحقق المقصود بهذا.
أو ليتحقق المقصود بهذا، أحسنت. طيب، هنا البيت أعظم العبادات التي تتعلق بالبيت الطواف والصلاة، فإذا انتهيت من الطواف تصلي فتجمع بين الأمرين في تعظيم البيت. عندما أصبحت قريبا من البيت تعظم هذا البيت بهذين الفعلين، فتطوف وتصلي. لكن لو طفت لفعلت التعظيم أو بعض التعظيم للبيت، لكن لما جمعت بين الطواف والركعتين جعلت ذلك كله تعظيما للبيت. ولذلك الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفيها خلاف بين الفقهاء، والراجح والله أعلم أن ركعتي الطواف واجبة لكنها لا توجب دما ولا ينبني عليها يعني بطلان الطواف ولا أبدا، هذا شيء وهذا شيء، فالطواف شيء والصلاة شيء. وركعتي الطواف يقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما الدليل على الوجوب؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء خلف المقام بعد أن طاف بالبيت سبعة أشواط ثم قرأ الآية فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله أكبر، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الآية، والآية أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، ما لم يصرف صارف، ونريد الصارف ليس هناك صارف. فلذلك يصلي الإنسان ركعتي الطواف وجوبا. طيب ما الحكم الذي، ما الفرق بين الوجوب السنية؟ في الإثم، في التأثيم فقط، فهو يأثم إذا صلى ركعتي، إذا لم يصلي ركعتي الطواف مع صحة حجه أو عمرته. نعم، وليس عليه دم.
نعم. مسألة: يسعى سبعة أشواط، يبدأ الشوط الأول بالصفا وينتهي بالمروة، والثاني بالمروة وينتهي بالصفا، وهكذا حتى ينتهي من السابع عند المروة.
بعض الناس ظن أن الطواف قبل ما أكمل، أي واحد عنده سؤال أو نقاش يرفع يده. أيوة أنت. والله جميلة هذه، يعني إن قلنا أنها سنة فنشبه ركعتي الطواف بالسنن الراتبة البعدية. حسنت، صح. أيوة شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى الله أكبر، يعني في ركعتي الطواف. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستدل، ليس على أنها ذكر. وضحت؟ نعم. السعي بين الصفا والمروة يبدأ بالسعي فيتجه إلى الصفا، وفي طريقه ليجل أن يصعد على الصفا، على جبل الصفا، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. بس بعض الناس يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، إلى آخر الآية. ما هو صحيح، هذه أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نريد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فأنت وأنت تصعد إلى الصفا في الشوط الأول فقط، لأن بعض الناس يكررها في كل شوط، لا، في الشوط الأول فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم تصعد الصفا وتقف وترفع يدك وتدعو كثيرا، ثم بعد ذلك طبعا بالدعاء الماثور، ثم بعد ذلك تتجه من الصفا إلى المروة ثم تعود إلى الصفا. بعضهم ظن أن الطواف بين بالصفا والمروة أن يختم عند الصفا، فقال الشوط يبدأ من الصفا وينتهي في الصفا، وهذا قال به ابن جرير الطبري وقال به ابن حزم، ظنوا أن الطواف بهذا الشكل. لكن عندنا حديث يدل على أن الطواف الشوط الواحد يبدأ من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يختم السبعة، وهو هذا الحديث. اسمعوا.
والدليل عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
حسنت. والدليل؟
والدليل على أن الشوط السابع عند المروة حديث جابر في حجة الوداع، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
أحسنت. انظروا في الحديث جيدا، حديث جابر في حجة الوداع قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فدل على أن الختام يكون عند ماذا؟ عند المروة. وضحت هذه المسألة؟ فدل على أن الشوط ينتهي عند المروة. على مذهب ابن جرير الطبري وعلى مذهب ابن حزم الختام فين؟ على الصفا. نعم.
وأما كونه يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة فهو عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. نعم. والتعليل في السعي بين الصفا والمروة له علل نقلية.
ذكرت ثلاثة علل نقلية وثلاثة علل عقلية أو مقاصد. ما المقصد الشرعي من أننا نسعى بين الصفا والمروة؟ طبعا باب الفائدة، لا يخلو منسك من المناسك ولا حكم من أحكام الحج من أن فيه جانبا تعبديا غيبيا. طبعا جانب الأجر لا نناقشه لأن هذا مقصد المكلف، ونتكلم عن مقصد الشارع. مقصد الشارع لا بد أن يكون هناك جانب غيبي، يعني تعبدي، لأجل أن يرتبط الإنسان بهذا الجانب. خلاص، نأتي إلى العلل. هناك علل معقولة المعنى، هناك علل نقلية، هناك علل عقلية، والعلل النقلية أهم وأعظم وأصوب. لماذا؟ لأن العلل العقلية استنباطية، قد نصيب قد نخطئ، أما العلل النقلية فأكيد. ولذلك العلة الأولى أن الصفا والمروة من شعائر الله، وقلت لكم البارحة شعائر الله عز وجل ذكرت في القرآن في الحج، ولا توجد آية ذكر فيها الشعائر إلا في الحج، ومنها هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني شعارات الدين التي يجب إظهارها، هذا هو الشعار. والحج لا بد من إظهاره، لا بد من إبرازه، وهناك مقصد عظيم من مقاصد الحج نسيت ذكره البارحة أذكره لكم الليلة، وهو مقصد مهم، وهو الزحام. فالزحام مقصد شرعي، أن تمتلي المناسك بالبشر ويحضر الملايين فيطوفون بالبيت مع زحام شديد، مع في الطواف، في السعي بين الصفا والمروة، في رمي الجمار، في عرفات، في منى، في مزدلفة. هذا الزحام والكثرة الكاثرة هي مقصد من مقاصد الشريعة، وهي إظهار للشعار، الشعار الإسلامي. ومن أعظم مقاصد العبادات الشعار، ومن مقاصد العبادات الجمال، والحج من أوله إلى آخره جمال. الذي يحج ويؤديه على السنة يجد جماله ومتعته. ولذلك كثير من الناس إذا رأى الناس وهم في عرفة يتشوق إلى أن يحج. تذكر أحياناً تأتي خطبة عرفة ونريد أن نسمعها، ما أستطيع أن أنظر إلى التلفزيون، يعني فيه شوق داخل الإنسان وجالس في بيته، يا ليتني كنت في الحج. ففيه متعة وجمال لا توجد غيره. ولذلك من مقاصد العبادات الجمال، مقاصد العبادات الشعار، مقاصد العبادات ليش؟ الجمال. لكن أعظم مقصد مقاصد العبادات تقولوا التعظيم والإجلال والمهابة، هذا هو. نعم، نأخذ المقصد الأول.
أولا قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله عظيمة لا يجوز التهاون بها. الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وهذه الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نزلت في إيش؟ في الحج، صح ولا لا؟ نعم.
وسميت أعمال الحج شعائر، وهي جمع شعيرة، كما سميت مشاعر جمع مشعر، وهي أمور معلومة محسوسة مرئية تدل على اتجاه القلوب إليه سبحانه وتعالى.
نأخذ بعض هذه الشعائر، فكان
الكاميرا بدون صوتها صوتها على
الصبر
إيه ممكن أفضل.
طيب نكمل المتمتع والمعتمر. طبعا اذا كان متمتعا الافضل ان يقصر، اما المعتمر فالافضل يعني. تفضل. حالات اربعه.
الحاله الاولى المعتمر بعمره خاصه بعد طوافه وسعيه يحلق او يقصر،
فالافضل الحلق. نعم.
الحاله الثانيه المتمتع يعتمر عمره التمتع فيطوف ويسعى ثم يحلق او يقصر. الحالة الثالثة
طبعا هذا الأفضل التقسيم المعتمد المفرد.
الحالة الثالثة المفرد لا تحلل ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة. الحالة الرابعة القارن لا يتحلل كما في المفرد.
دليل.
والدليل عليها حديث جابر رضي الله عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم من طواف البيت بين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا.
قال في الحديث ماذا؟ قصروا. لذلك ذهب بعضهم إلى أن التقصير واجب ولا يجوز الحلق. على كل حال يظهر أن التقصير سنة ولو حلق فلا بأس، لكن التقصير أفضل. ثم أقيموا.
ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأئلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة؟ قسم بين الحج. قال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سبت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلا ففعلوا.
طيب لماذا يقصر او يحلق؟ تفضل.
والتعليل في الحلق او التقصير في الحج او العمره اولا قال ثم ليقضوا تفثهم من قضاء تفثهم الحلق او التقصير. روي عن ابن عمر رضي الله عنه ان التفث حلاق الشعر
ورؤوس الثياب وما يتبع ذلك. أحسنت. هذا هو التعليل الأول أنه من قضاء التفث الذي ذكر الله القرآن. الثاني طبعا اشتقوا واكتبوا بدل أمرين. علق الحكم بأمرين. الإحرام علق الحكم بأمرين. علق يعني حكم الحلق بأمرين. الإحرام والهدي. وبعدهما يتحلل بالحلق. فالحلق فك الارتباط بالإحرام. الحلق فك الارتباط بالإحرام. ولذلك وعلق على أيضا الهدي فقال حتى يبلغ الهدي محلة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ففي علاقة بين الهدي وليش الحلق. الثالثة قاسوا على الصلاة. قاس حلق الراس على الصدر. وهذا القياس ذكره بعض العلماء.
ثالثا كما يخرج المصلي من الصلاه بالتسليم فالحلق او التقصير يحللون كالتسليم.
واضح الان؟ نعم.
حلق الراس
هذا اجعله ثالثا اجعله او رابعا اجعله رابعا. حلق الراس نسك. لماذا؟
تفضل. والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتوظيف، ولهذا لم يمر به في غير الإحرام.
نعم، لو كان حلق الرأس للتوظيف وللفطرة لأمرنا أن نحلق الرأس كما نحلق كما نتف اللبط ونحلق العالم ونقلب الأظفار. لا، ليس من الفطرة، فناسب أن يكون نسكا وليس تنظيفا. ولذلك ينظر الإنسان إذا ربى شعره أن يرجي له ويهتم به. ولهذا
لم يؤمر به في غير الإحرام، فلم يؤمر بحلق رؤوسنا وأمر بحلق العهدة ونتف الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله نتقرب به إلى الله عز وجل.
أحسنت. ننتقل الآن إلى اليوم الثاني، انتهى العمرة وننتقل اليوم الثاني. طبعا المفرد والقارن لا يتحلل، إنما يطوف ويسعى ويبقى بإحرامه إلى البيت. ننتقل الآن إلى يوم التروية وهو اليوم الثامن. المتمتع هو الوحيد الذي يغير في يوم الثامن. المفرد والقارن يذهبون إلى منى تامر، لكن المتمتع، المتمتع إذا قبل أن يذهب إلى منى يحرم، لكن أيما أفضل؟ أن يحرم قبل الزوال أو بعد الزوال؟ يجوز أن يحرم قبل الزوال ويجوز أن يحرم بعد الزوال. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل في المتمتع أن يحرم بعد الزوال، والأفضل صلاة العصر كذا الساعة 4-5. طبعاً غالب الناس يحرمون قبل الزوال لأن هذا هو المذهب، لكن وكثير من المذاهب على هذا الرأي أنها في الضحى، ضحى ذلك اليوم. أما بعد الزوال فقد ورد عن 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوجد لهم مخالف. فالإحرام أن الإنسان يحرم بالحج، المتمتع يحرم بالحج، الأفضل أن يكون بعد الزوال، يرودي عن أبي سعيد الخدري وجابر ومسلمة ورابعة بن العباس ولا يوجد لهم مخالف. فلذلك السنة والأفضل أن تحرم أيها المتمتع بعد الصلاة، ولو حرمت الصلاة العصر والصلاة العصر خمسة هذا
يوم التوبية. في حال المتمتع يحرم من الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التوبية لتربيهم فيه الماء، وجميع الحجاج من المتمتعين ومفيدين وقائمين يتوجهون إلى منى يوم التوبية.
وعلى كل حال ليس المقياس في هذا الزمن هو التروي بالماء، لا، هو الاستعداد والتهيئة للذهاب إلى عرفات. فلو كانوا أشتاتا في الأرض كيف يجمعون يربيهم إلى عرفات؟ صعب. فيكون اجتماعهم كله في منى ثم ينطلقون بعد ذلك إلى عرفات، فهو للتهيئة وليس فقط للتروي بالماء، الآن خلاص الماء موجود في عرفة فما يحتاجون إلى التروي. نعم.
والدليل في حديث جابر رضي الله عنهما فلما كان يوم التوبية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقصر قباليها
قمصر. طبعا الاتجاه إلى عرفة لا تخرج يوم التاسع إلا بعد طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع إلا بعد طلع ما توجه إلى منى عرفات إلا بعد طلوع الشمس. فإذا وصل فلا يدخل عرفات إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل عرفات، صلى الظهر والعصر يوم عرفة في غير عرفة، وخطب الناس وهو على الناقة في بطن عمانه في غير عرفة، ثم بعد أن انتهى من الصلاة من الخطبة والصلاة، طبعاً هذا كله بعد الزوال، دخل بعد ذلك إلى عرفات. فعرفات حقيقة لا تبدأ إلا بعد الزوال. فلو جاء الإنسان الساعة 8 الصباح مش الساعة 11 الصباح فحجه باطل، لا بد أن يكون بعد الزوال موجودا في عرفات. قبل أن تكمل أحب أن أبين أنني تتبعت أحكام الحج فوجدت أن أحكام الحج كلها بعد الزوال. فالذهاب إلى عرفة تبدأ بعد الزوال، طبعا مزدلفة في الليل. يوم النحر فقط هو اليوم الوحيد الذي تشتغل فيه طوال اليوم صباحا ومساء، لأن يعني عندك عدة أعمال في يوم النحر. رمي الجمرات بعد الزوال، فتجد أن يوم التروية بعد الزوال، يوم التروية بعد الزوال، وعرفة بعد الزوال، والجمرات بعد الزوال في يوم 11-12. فلذلك يا أحبة أحكام الحج تبدأ بعد الزوال، أما في الضحى لا.
ويقصر قباليه ويصلي كل صلاة في وقتها.
نعم.
والتعليم عن يوم التروية يحرمون بالحج قبل عرفة بيوم واحد من الغالب وهو المسمى بيوم التروية استعدادا للخروج إلى عرفات، وهم محرمون متهيئون للعبادة، ولذلك يجهزون كل ما يحتاجونه في عرفة عملية، ومنها التربي بالماء، بل وما يحتاجونه في المناسك يعلمهم به أمير الحج من أحكام عرفة وما بعدها في خطبته يوم التروية.
نعم، هذا هو تهيئة وتجهيز للناس لأجل الاتجاه إلى عرفات. ننتقل إلى عرفات.
مسألة في اليوم التاسع ويوم عرفة يتوجه الحاج بعد طلوع الشمس إلى عرفات خارجا من منى. والدليل حديث جابر رضي الله عنهما وفيه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة.
نعم، صح، خارج عرفة. نعم.
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشكر قريش إلا أنه واقف عند المشهد الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد غلبت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصباء فأوحيت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس.
طيب ما مقاصد الشريعة في الوقوف بها؟
والتعليل في الوقوف بعرفة هو عمدة الحج،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني كل الحج عرفة. وفيه عدد من
العلم، وفيه عدد من العلم. أولاً لأن فيه جمع بين الحل والحرم، فعرفة في الحل ويقابلها بقية المناسك في الحرم، فكان الحج عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فعرفة معظم الحج وركنه الأكبر. ثانياً عرفة موروثة بإرث أبينا إبراهيم عليه السلام،
وهذا ذكرته لكم سابقاً. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شيبان قال بعثه إلى قوم فقال لهم كونوا على مناسككم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. هذا العرفة، ولذلك مدار المناسك تجدها على إبراهيم عليه السلام. نعم. ثالث لكنها وسيلة إلى طواف الإفاضة. لا طبعا عظمة عرفة معروفة، يعني لا يأتي بعد طواف الإفاضة لعرفة، وبعضهم يقدم عرفة على طواف الإفاضة. لا خلاف.
ثالثا شعيرة من شعائر الحج. رابعا يجتمع كل الحجيج في صعيد واحد يجتهدون في الدعاء، وذا يورث الهيبة والإجلال والخشوع والإقبال على الكريم سبحانه.
هذا جانب، والجانب الآخر أن كثرة البشر والزحام الموجود في الحرم هذا من مشاكل ومقاصد الحج. نعم.
خامسا سمي اليوم التاسع يوم عرفة لأنه اليوم الذي يقف فيه الحجيج في ذلك الجبل الذي شرفه الله أو قريب منه الآن كالتشريف. سادسا التشبه بحال الواقفين في فسيح القيامة، وقد تبعث كل أمة نبيها وكل يرجو النجاة، والواجب على الحاج في هذا الموقف أن يتضرع إلى الله ويلجأ إليه في المغفرة ليتحقق الرجاء في الرحمة. مسألة الدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم التاسع.
حاول ألا تخرج من عرفات حتى تغرب الشمس، وقرص الشمس كاملة ولو تأخرت قليلا يكون أفضل حتى تطبق السنة. حاول إذا أردت أن تتمتع بحجك أن تطبق السنة قدر الإمكان. نعم.
مسألة والدليل حديث جابر رضي الله عنه وفيه ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بريقته القصبى من الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل قبله، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مولك رحلي ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبلا حبلا من الحبال رفع لها قليلا حتى أتى المزدلفة. مسألة يأتي المزدلفة في ليلة العاشر من الحجة بعد الوقوف بعرفات ويبيت بها حتى الصباح، ثم يأخذ حصى الجمال من مزدلفة، ثم يتوجه من المشهد الحرام وهو جبل صغير قرب المسجد اليوم.
طبعا لا يوجد الآن هذا الجبل مسح وجعل مكان اسفلت، فهو شرق من المسجد ليش؟ المسجد الموجود في المشهد الحرام في وسط مزدلفة. نعم. والدليل
حادث في جابر رضي الله عنه وفيه حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته ولم يسبح بينهما شيئا.
عرفتم؟ أول ما يصل الإنسان إلى مزدلفة يتوضأ يؤذن يقيم يصلي المغرب ينزل عرشه، ثم بعد ذلك يرجع يصلي يقيم الصلاة مرة أخرى ويصلي العشاء.
سأل
السنه هذه هو بيأخرون داخل الليل، هل يستحب اللي بيداخل داخل الليل بيأخر الصلاه للساعه 12؟
يصلي في عرفه؟ لا، يصلي في وقتها، الصلاه في وقتها. هي اذا تاخر الحجيج الى الساعه مثلا الساعه الواحده مثلا في الليل او الساعه الثانيه او الساعه الثانيه عشره صليها في عرفه، اهم شيء تصلي في وقتها. الوقت انا جمع القصر بين ركعتين، ثلاث ركعات ركعتين. نعم.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، صلى الفجر.
اي السنه. كم يشهد؟
حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصر حتى أتى المشهر الحرام.
يعني شرق المسجد. فاستقبل.
فاستقبل قبله فدعاه وكبره وهلله ووحده. لم يزل واقفا حتى اسفر جدا، فدفع قبله ان تطلع الشمس واردف لفضله العباس.
في الانطلاق من منى يوم التاسع الى عرفات بعد طلوع الشمس. في الانطلاق من مزدلفه الى منى قبل طلوع الشمس. اذا اسفر جدا انطلق. نعم. طيب تعريف المبيت المزدلفه.
والتعريف في المبيت بالمزدلفه اولا سمي مشعرا لانه معلم للعباده. ثانيا وصفه بالحرامي بحرمته. ثالثا امر بالذكر عند المشعر الحرام بالاهتمام به لانه ربما تركوه بعد المبيت ولم يذكر المبيت لانه كان معروفا لا يخشى التهاب فيه.
ويمكن ان نضيف عله اخرى ضربته سجلوها باستعداد ليوم النحر وما فيه من اعمال كثيره. ولذلك اذا وصل الى مزدلفه ينام ويرتاح لاجل ان يتهيأ للطواف وللرمي وللذبح وللحلق وغيرها.
نعم. اسماء المزدلفه اولا المشعر الحرام سمي كذلك لانه من معالم الحج التي لا يصح ان يعمل فيها الا ما ورد به النص وهو منسك له حرمه وتقديس.
لذلك بعض اهل العلم ذهب الى ان المبيت مزدلفه ركن اركان الحج. والصحيح انه واجب. نعم. ثانيا
سمي المزدلفه لان الحجيج يزدلفون اليه من عرفه. ثالثا سمي جمعا لانهم يجتمعون فيه ولانهم يجمعون فيه بين صلاتي المغرب والعشاء جمع كما يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات ووقت الوقوف بعرفات من بعد زوال اليوم التاسع الى فجر اليوم العاشر والوقوف بمزدلفه بعد فجر اليوم العاشر.
هذه لطيفه من اللطائف. تفضل.
اذا وقف الحجيج في عرفات تهز اعطافهم وتنير قلوبهم ابتهالات جموعهم الطائعه وتلبيتهم نداء الله الجامع وتعلو الارواح وتسمع من منازل الاشباح تنادي الالسنه رب العالمين وتناجي القلوب عن باب الغيوب حتى اذا قضوا الساعه في تلك المشاهد الربانيه وتلك المدارك الروحيه افاقوا مسرعين الى المشاهد الحرام سائلين حيث سار محمد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن قبله او من قبله او الانبياء ابراهيم عليه السلام وقد طلبوا بالذكر الحكيم بان يذكروا الله وهم في المشهد الحرام بالقلوب المبتهله الخاشعه وبالالسنه الجائره التي تقرا اجواز الخطا بذكر الله العلي العظيم.
احسنت.
الله اكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل يا شيخ، هذه الليلة ليلة مختلفة.
هذه الليلة ليلة عظيمة جامعة
لأقوال
من الفضل
والبركة
منها شرف السماء والمكان، فإن المستلفة من الحرم انضم إلى هذا جلالة أهل المجمع الحاضرين بها، وهم وفد الله تعالى، ومن لا يشقى بهم جليسهم، فيبغي أن يعلم الحاضر هناك بإحيائها بالعبادة من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء وتضرع، ويتأهل بعد نصف الليل للاغتسال أو الوضوء، ويحصل ويحصل حصاد الجمال وتهنئة متاعه.
سنت.
في عرفة ومزدلفة كل زمان فاضل من ليل أو نهار، فإن آخره أفضل من أمين أوله بيوم
عرفة. هذه القاعدة، وهو أن دائما الزمان آخره أفضل من أوله، وهنا عرفة ومزدلفة آخره أفضل من أولها، لأن فيها قيام، فيها الصلاة وما ذكر. ولذلك الانطلاق من عرفة ومزدلفة متى يكون؟ حينما الذهاب إلى منتصف الليل، هذا عليه المذهب، ومنهم الذهاب الى انه بعد غياب القمر كما قال الشيخ ابن عثيمين، ومنهم من ذهب الى انه، وطبعا المساله تختلف بحسب حاله، اذا كانوا رجالا وشبابا اقوياء فلا يذهبون الا بعد صلاه الفجر، واما اذا كانوا من ضعفه الناس والنساء فلا باس ان يذهبوا، وما معهم فلا باس ان يذهبوا اما بعد ان ينتصف الليل او بعد غياب القمر.
والأحوط
هذا
غير خلق.
نعم.
مسألة
استحبت
أخذ في عرفة ومزدلفة كل زمان فاضل من الليل أو النهار، فإن آخره أفضل من أوله كيوم عرفة ويوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله.
فقيام الليل أفضله في آخره، وكذلك في النهار فآخره صلاة الظهر وصلاة العصر. أيوة شيخ. أيوة خلنا نسجلها. تفضل يا شيخ.
كان
يقول
بعد
قبل طلوع الشمس.
أحسنت.
أحسنت. الشيخ الكبير كيما نبي. أحسنت. جزاك الله خير يا شيخ. طيب تفضل.
مسألة مستحب أخذ الحصى من مزدلفة.
هذا استحباب فقط. لماذا؟ لأجل أن تصل إلى مينا وتصل إلى الجمرة ما تشتغل بجمع الأحجار، الأحجار معك مزدلفة، فهذا أهون. والدليل
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلتي: هات قطري، فلقدت له حصيات هن حصقات وضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء مرتين. وقال بيده: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
وابن عباس هذا هو الفضل وليس عبد الله بن عباس. نعم.
فكان الفضل ابن عباس على الأرض لم يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر ناقته، وقد أضيفه وهو في المزدلفة، ثم لم ينزل حتى الجمرة، وجمع الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على ناقته، ثم تحرك بعدها حتى وصل الجمرة، فدل على أن أفضل حصى له كان في المزدلفة، وهذا غالب الحال، إن احتمل وادي المحسر أمينة، ولكن احتمال أنه في المزدلفة أقوى.
هذا هو الأمر، والله أعلم أن جمع الحصيات يكون في المزدلفة. ورد
عن الصحابة رضي الله عنه فابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير رضي الله عنه، وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع.
لماذا؟
والتعليل لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي، فإن الرمي تحية له، كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله.
حسن. هذا اليوم مليء بالأعمال وأكثر الأعمال فيه، وهو نهاية المرحلة الأولى في الحج التي كانت شديدة، وكان لابس بالإحرام، وكان يتحنث ويتنسك أكثر وأقوى، وكان لها تأثير على القلب، ثم بعد ذلك يبدأ الآن التوسعة في ذلك اليوم، يوم النحر، وهو واصفة الحج وسط الحج كله واهم ايام الحج هو يوم النحر. فبعد ان يصلي الفجر في مزدلفه يدعو الله عز وجل من المشعر الحرام ينطلق متوجها الى منى بعد ان جمع الحصيات في مزدلفه ثم ياتي الى الجوف العقبه. هناك اربعه اعمال لا بد منها وترتيبها التالي: اولا امام الجمعه انا مرتبها لكم، ثانيا النحر والذبح، ثالثا الحلق، رابعا الطواف، فهي بها في الترتيب. لكن لو قدم اخر جهاز عثر العمل الاول
مسألة هذه أعمال يوم النحر. العمل الأول يروي جمرة العقبة والدليل حديث جابر رضي الله عنهما وفيه ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمنها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدر رمى ببعض الوادي. وقال جابر رضي الله عنهما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس.
ومثل حصل خذف قد يكون قائل وما حصل خذف لا نعرفه، هي مثل بعض الغنم، مثل بعض الغنم، وهذا اجود قياس لنا ان تستفيده. وهذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما قال ان الحصل مثل بعض الغنم لا تاتي بكبير ولا صغير. هذا من هذا الحج.
والتعليم في أمي جمرة العقبة وهكذا بنية الجمرة. أولا الجمرات جمع جمرة ومعناها هنا مجتمع الحصى. وأميها من ذكريات يوسف المذكورة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام يرجع القرابين هنالك. وعامة أعمال الحج ذكريات لنشأة الإسلام الأولى في عهد الخليل عليه السلام. وكل جمرة تؤمن بسبع حصيات صغيرة كل يوم من الأيام الثلاثة أو الاثنين.
وفي قصة إبراهيم عليه السلام أنه رمى الجمار لأن الشيطان تمثل له لأجل منعه من ذبح ابنه فرماه بسبع حصيات إبراهيم عليه السلام فكان سنة لنا، فهي تتعلق كذلك بالشيطان. وهناك أيضا من مسائل العلاقات بين الحج اكتبوا علاقة الحج بالملائكة علاقة الحج بالشياطين، لذلك ما رؤي الشيطان أكثر منه إلا في يوم عمر. نعم.
ثانيا قصد به الانقياد للامر اظهارا للعلم والعبوديه واجتهادا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. مساله يجب ان يكون الرمي بالاحجار لا يجزي غيرها فانها غير معقوله المعنى فيلزم الانتباه فيها، اما ما لا يسمى حجرا فلا يجزي الرمي به. ورمي الجمار على ذلك الشكل في ايام من الثلاثه عملي حسي مادي يقترن به عمل نفسي مجتهدي.
علاقة بين القلب والجسد. هو
إشعار القلب بعظمة رب العالمين وتلك الحركات الجسمية هي للدلالة على التعلق القلبي بالأرض التي بارك الله فيها.
اللي هي منطقة المشاعر. نعم.
وبالتالي التعلق بمن شرفها بانتسابه لمن شرفها بانتسابه إليه فسماها حرمة حرمه المقدس وحريته الآمن. وكون الحركات على هذا الشكل وبهذا الوضع ليس من الأمور التي تحلل
اكتب عندها لتتضح لكم الصوره. اكتب عندها ان رمي الجمار بسبع حصيات بالذات وبالحصى بالذات كل هذا قضايا تعبديه كما انه
محاوله معرفه العله في كون الصلاه على هذا الشكل محاوله في غير جداء انما هذا حكم توقيفي قد افترى رب العالمين على لسان النبي الكريم سبيل الصلح اليه والتوجه القلوب نحو ذاته العليه التي لا يحلها من لا يحبها مكان ولا يجري عليها الزمان.
اشتبوها نحو ذاته العليه داخل اشتبوها. نعم. لا خطا. عطنا اللي بعدها.
العمل الثاني وهو النحر والدليل حديث جابر رضي الله عنه وفيه ثم صعد الى المنحر فنحر 63 بيده ثم اعطى عليا فنحر ما اضرب اشرحه في هديه ثم امر من كل بدنه ببضعه فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها.
حقيقه انني نسيت ان اضيف العله او مقاصد الشريعه في الهدي فانا اضيف لكم في القرآن لوحده 10 مقاصد من باب التنبيه. لم يذكر الله عز وجل الطواف الإفاضة في القرآن إلا في آية واحدة، والسعي للصلاة والمروة إلا في آية واحدة، وحج عرفات في آية واحدة، ومشى الحرام في آية واحدة. أما الهدي ففيه أكثر من 10 آيات، وفيه سورة كاملة، سورة الحج، لن تتحدث في الحج إلا عن الهدي، من قوله وإذ بوأنا لإبراهيم إلى قوله لينا الله الحب ولدماؤه، ركزت على الهدي. فالهدي من أعظم المناسك، لأن هدية تقدمها لرب العالمين، ولا أعظم من أن تقدم لله روحا، فتقدم لله هذه الروح. ذلك سجلوا معي العلل النقلية فقط. سجلوا معي العلل النقلية. العلل الأولى التعظيم. أنا سأذكر الآيات هكذا فقط. العلة الأولى التعظيم، وهذه العلة واضحة. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الإكرام هذه. وقال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقبل كلها. العلة الثانية وفاء النذر أو النذور التي وجبناها على أنفسنا بالحج والعمرة. مجرد أن قلت لبيك حجا فهذا نذر منك إلى الله عز وجل، فيجب عليك أن توفي بنذرك. فقال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولو خاب النذر الهدايا. الثالثة أنه هدية لله يبلغ بيته. هذا أيضا، ولذلك لماذا سمي الهدي هدية؟ لأنه هدية يهديها الله الحاج أو المعتمد لبيت الله. قال الله تعالى في 3 آيات هديا غير الركابة. الآية الثانية: ثم محلها إلى البيت العتيق. الآية الثالثة: والهدي معكوفا أن يبلغ محل الله. انظر معي إلى الآية: ثم محلها إلى ماذا؟ إلى البيت العتيق. رابعا أن الهدي من قيام حياة الناس. أمس ذكرت لكم أن حياة الناس قائمة على البيت وأيضا على الهدي. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشرع الحرام الهدي والقلعة، فكلها قيام للناس، فبقاء الهدي بقاء البشرية. الخامس: لها منافع دنيوية مثل الرواج التجاري والبيع والشراء ونحوه، والأكل أكل اللحم. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. السادس: شكر الله تعالى على نعمة الحج والهدي والأنعام وغيرها. والدليل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. السابع: إطعام فقراء مكة. إطعام فقراء مكة الذين يعني قريبون من أهل الحج، لذلك إطعامهم استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. في الآية الأخرى: أطعموا القانع والمعتر. الثانية: تحقيق التوحيد بذبح الهدي في مكة والبعد عن الشرك. قال الله تعالى: وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في علاقة بين الهدي، لأنه كانوا يهدون لأصنامهم ونحن نهديها لله عز وجل عند بيته المقدس. التاسعة: الهدي شعار من شعارات الحج الظاهرة. قال الله تعالى: والهدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. العاشر: الهدي سبيل من سبل التقوى. وأنا سريع شوية، الله يعينكم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال ماذا؟ التقوى منكم. دل على أن مناط الحكم على التقوى. الحادي عشر: التكبير. قال الله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. الثاني عشر والأخير: بشارة لأهل الإحسان. قال تعالى: أبشر المحسنين. جعل الله وإياكم من أهل الإحسان والتقوى. هذه العلة النقلية فقط، ولكني لم أجمع العلل العقلية. تفضل يا شيخ. العمل الثالث.
العمل الثالث يحرمه بمصلحة، والدليل على ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في حجته وحلف أفضل. والتعليل حلف الرأس وتقصيره شعار الانتهاء من الإحرام.
هذا معنى التحلل بنسب شعار الانتهاء من الإحرام. والتحلل.
والتحلل من تلك الشعيرة المباركة.
وهذا الذي ذكرته لكم. ينتقل من القوة والشدة التي عاناها في الأيام السابقة والصرامة في الحج إلى التنعم والتلذذ والعيد وبركاته. الانتقال يكون بعد رمي الجمرة بحلق ليش؟ الرأس. فيذهب الشعث والتفث والأذى عنه، ثم بعد ذلك يلبس ثياب، يغتسل ويلبس ثياب ويتطيب، فيجد التنعم بعد ذلك ويفرح بعيد الحج، نعم، أو عيد الأضحى.
كما أن السلام مظهر الخروج من الصلاة وانتهائها وقطعها من الانتظار إلى قطعها. الأمر الرابع، يفيض الحاج إلى المسجد الحرام فيطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسأل المتمتع سعي الحج، ويسأل المفرد والقارن كلا يقوم قد سعى مع طواف القدوم. وفيه تفضيل الحق.
لا فسأل، هل استطيع نشطبها؟ وإنما كان الحق أفضل الأمور.
وإنما كان الحق أفضل منهم، أحدها أنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال، وأبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى. الثاني أشرع زينة، والمحرم مأمور بتغطيها فهو أشرع الأغبر، ولأن الحلق أكمل في قضاء التفث. الثالث أن المقصود من الإحرام التجرد المطلقة في حق جميع الراس ما يكون من هذا المقصود، فلهذا ذهب بعض العلماء إلى استحباب حلق الراس عند التوبة، وما ذاك إلا بطلب تغيير الحالة التي كان قبلها. الرابع الحلق أو التقصير ونسك يثاب فاعله.
والدليل
حديث جاء.
طبعا الدليل هذا يتبع طواف الإفاضة. تفضل شيخ. يعني الترتيب هذا سعيد من الرقم. تفضل شيخ.
والدليل حديث جابر رضي الله عنه، وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمنة الظهر. والإفاضة هي طواف الإفاضة كما في قصة ابن عمر، ونحو هديه يوم النحر فأفاض وطاف إلى البيت ثم عاد لكل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من
أهدى
ساق
الهدي
من الناس.
نعم، هذا هو الرابع. الخامس بعد أن ينتهي من طواف الإفاضة يرجع إلى منى. طيب يجلس عند الحرم يصلي يحصل على بيت الصلاة؟ لا، يرجع إلى منى. تفضل يا شيخ.
مسألة العمل الخامس الرجوع إلى منى، مسألة أيام التشريق.
أحسنت. أدري وقتي خلاص. طيب نقف هنا ولكم إلى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.